بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب حد القذف. قال الشارح وفقه الله تعالى: القذف في اللغة الرمي بالشيء، وفي الشرع الرمي بالزنا واللواط، وهو من كبائر الذنوب، ودل على تحريم الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اخرجه البخاري ومسلم، واجمع المسلمون على تحريم ذلك وانه من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتل القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد الأربعة وأشار إليه البخاري. أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في إسناد محمد بن إسحاق، ولم يصرح بالتحديث عندهم جميعا. قد وجد تصريحه بالتحديث عند البيهقي في دلائل النبوة، ولكن لم يصح السند إلى ابن إسحاق، فالحديث ضعيف بسبب عنعنة ابن إسحاق والله أعلم. ولكن معناه صحيح، فإنه لا شك أنه صلى الله عليه وسلم قام الحد على من قذف عائشة رضي الله عنها. وأما الذي تولى كبره فجعل عذابه إلى يوم القيامة. قام الحد على صفوان بن المعطل، نعم، على مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت، والمراهي حمنة بنت جحش. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. إسناده صحيح. قال: وفي البخاري نحو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عبد الله بن عامر بن ربيعة رحمه الله قال: قد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه، إسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: واللفظ للثوري وليس في الموطأ ذكر أبي بكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: شروط إقامة حد القذف. اشترط أهل العلم في إقامة حد القذف شروطا في القاذف وشروطا في المقذوف. فأما في القاذف فاشترطوا أن يكون عاقلا بالغا غير مكره، ولا تخفى الأدلة على ذلك. وأما الشروط التي في المقذوف فكما يلي: الأول أن يكون المقذوف مسلما، فلا يقام الحد على من قذف كافرا. ونقل عن ابن المسيب وابن أبي ليلى أنه يحد من قذف ذمية لها ولد مسلم دون من ليس لها ولد. ورد الجمهور ذلك بعدم وجود دليل على هذا التفصيل. وفي الآية المؤمنات الذي يمن المحصنات الغافلات المؤمنات قيد الإيمان جاء في الآية. قال الثاني أن يكون المقذوف يمكنه الجماع، فلو قذف صغيرا لا يمكنه الجماع، لم يقم عليه الحد. أن معنى هذا أنه يسخر به أو لا يريد رميه بالزنا حقيقة، إنما غيظ، كلمة غيظ جرت على لسانه. الثالث أن يكون المقذوف عاقلا، فلو قذف مجنونا لم يقم عليه الحد، لأن المجنون ليس عليه في ذلك نقص. ولا بأس في هاتين المسألتين أن يزجره القاضي، يعزره بشيء من الزجر أو الحبس أو نحو ذلك حتى يكف لسانه عن المسلمين. وخالف ابن حزم في المسألتين فأوجب فيهما الحد. الرابع أن يكون المقذوف عفيفا عن الزنا، فلو قذف من علم منه الزنا فلا يقام عليه الحد، معناه أنه قد شهد عليه أو قد اعترف هو نفسه أو لا يبالي بهذا الوصف، يعترف من نفسه مجاهر بالمعاصي، فهذا ما يقام عليه الحد. الخامس أن يكون المقذوف حرا، فلو قذف عبدا لم يقم عليه الحد عند الجمهور. وخالف داود الظاهري فقال يقام عليه الحد إذا توفرت فيه الشروط السابقة، لأنه يشمله عموم الآية. ونصر ابن حزم وقول داود أرجح، ويدل عليه أيضا آخر الأحاديث الباب المتقدمة، من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة. لقد أدركت أبا بكر وعمر بعدهم لما رموا يضربون المملوك في القفل الأربعين، آخر حديث يدل على ذلك. وإنما استثني السيد أنه يقام عليه الحد يوم القيامة، دل على أن غير السيد يقام عليه الحد في الدنيا. السيد إذا قذف عبده ما يقام عليه الحد، حديث أبي هريرة صريح في المسألة. المسألة الثانية هل يشترط في المقذوف أن يكون بالغا؟ اشترط بعض أهل العلم البلوغ، فلا يقام حد القذف عندهم على من رمى صبيا بالزنا وإن كان يقدر عليه. وهذا قول الشافعي أبي ثور وأحمد في رواية وأصحاب الرأي، لأنه ليس بمكلف ولا يقام عليه حد الزنا فهو كالمجنون. وقال بعضهم لا يشترط ذلك، بل يكفي أن يكون قادرا على الزنا. وهذا قول إسحاق وأحمد في رواية ومالك، لأنه يشمل عموم الآية. وفارق المجنون بأن المجنون لا نقص عليه في ذلك لزوال عقله بخلاف الصبي، يعني نقص عليه نعم وتهان سمعته، ولو كان في الثالثة عشرة مثلا في الرابعة عشرة قبل البلوغ فإنه كذلك. المسألة الثالثة قاذف الخصي والمجبوب والرتقاء والقرناء هل يقام عليه الحد؟ مذهب الشافعي أبي ثور أصحاب الرأي وابن المنذر أنه لا يقام عليه الحد، لأن العار منتف عن المقذوف بدونه للعلم بكذب القاذف، والحد إنما يجب لنفي العار. ومذهب الحنابلة أنه يجب الحد عليه لعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدون 80 جلدة، ولأنه قاذف لمحصن فيلزمه الحد كقاذف القادر على الوطء، ولأن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه بدون الحد، فيجب كقذف المريض، وهو قول الظاهرية وهو الصحيح، يجب عليه نعم يقام عليه الحد، لأن هذه أمور خفية، عيوب خفية ما يعلمها الناس، فإذا أقيم الحد ظهر براءة المقذوف. المسألة الرابعة مقدار حد القذف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وقدر الحد 80 إذا كان القاذف حرا للآية والإجماع، رجلا كان أو امرأة، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا غير مكره، لأن هذه مشترطة لكل حد. المسألة الخامسة، إذا كان القاذف عبدا فكم يجلد؟ عامة أهل العلم على أنه يجلد في القذف 40 تنصيفا له كما نصف في حد الزاني. واستدلوا على ذلك بأثر عبد الله بن عامر وربيع الذي في الباب، وقالوا هو إجماع من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. أبو بكر وعمر وعثمان، هذه أمور تشتهر، هذه الأمور تشتهر ولم يعلم مخالف. ومذهب الظاهري أنه يجلد 80 كالحر، وهو قول الزهري وعمر بن عبد العزيز، وحكي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه فعل ذلك، واستدل بعموم الآية. وقد أنكر عبد الله بن عامر بن ربيعة على أبي بكر بن حزم ذلك، وقال أدركت أبا بكر كما في الباب، وفيه زيادة، وما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري على الحر 80 جلدة قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. رجح العلامة العثيمين رحمه الله القول بأنه يجلد 80. لأنه يجلد 80 جلدة، 80. والعمل بالآثار الواردة على عن كبار الصحابة أو لا، والله أعلم. ويصلح أن يكون مثالا لما يسمى التخصيص بالقياس، التخصيص بالكتاب، التخصيص بالسنة، التخصيص بالقياس، أي قياس على حد الزنا كما نصف في حد الزنا، نصف في حد المقذوف. وكيف في حد الزنا يجلد 50 فقط، وفي حد القذف وهو أقل في حق الحر يجلد 80، أن الزنا أشد. قد غلظ الشرع الزنا على الأحرار فجعل على الزنا 100 وعلى القذف 80. قال المسألة السادسة، إقامة الحد تكون بمطالبة المقذوف. قال الشيخ صالح الفوزان عافاه الله كما في الملخص الفقهي، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا. لا لا، هذا أمر لولاة الأمر. إقامة الحدود تكون لولي الأمر وهو المسؤول عن عدم إقامتها عند الله عز وجل، لكن ما كان فيه قصاص يستطيع أن يقاصص كالقتل أو قطع اليد، إذا استطاع يقتص حقه له ذلك، ومع ذلك إذا خشي الفتنة مع ولي الأمر يترك. المسألة السابعة، إذا طالب المقذوف بالحد ثم عفى عنه. مذهب أحمد والشافعي وأبي ثور وآخرين أنه يسقط عنه الحد، لأن إقامة الحد حق للمقذوف. وقال الحسن وأصحاب الرأي، لا يسقط بعفوه لأنه حد، فلم يسقط بالعفو كسائر الحدود. وأجيب بالفارق، فإنه لا يعتبر في سائر الحدود في إقامتها الطلب باستيفائها، إذن دل على أن هذا الحد يعني جعله الله عز وجل أو أمر به، نعم، لجبر خاطر المؤمن وإزالة، نعم، وإزالة الشين عنه، فإذا عفى عن حقه سقط. بخلاف الحدود الأخرى ليست معلقة بالمطالبة. فلو رفع الزاني وجب إقامة الحد، رفع الشارب وجب إقامة الحد، وهكذا. السارق أيضا حتى وإن كانت من الحقوق في السارق حقوق الناس، لكن جعل الله الحد متعلقا أيضا بحقه، بحيث أنه لو عفى عنه بعد أن رفع أمره إلى القاضي فإنه لا يسقط عنه القطع، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأما في هذا الأمر فهذا جعله الله عز وجل من حقوق المخلوق، ولذلك لا يقام إلا بمطالبته. المسألة الثامنة، هل يقام الحد على من قذف ولده؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ ما يقام. إذا كان ما يقام عليه القصاص فهذا من باب أولى، وهذا يصلح أيضا أن يكون مثالا للتخصيص بالقياس، القياس على القصاص، يخصص من عموم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخره، خصص الوالد بولده قياسا على القتل، تخصيص بالقياس، قياس صحيح لا بأس أن يخصص به. المسألة الثامنة، ليقام الحد على من قذف ولده. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإذا قذف ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة. وبهذا قال عطاء والحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأبو ثور بن المنذر، عليه الحد لعموم الآية، ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنا. قال ولنا أنه عقوبة تجب حقا لآدمي، فلا يجب للولد على الوالد كالقصاص، أو نقول إنه حق لا يستوفى إلا بالمطالبة، فاستيفائه إلا بالمطالبة باستيفائه، فأشبه القصاص، ولأن الحد يدرى بالشبهات، فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص، ولأن الأبوة معنى يسقط القصاص فمناعة الحد كالرق والكفر، وهذا يخص عموم الآية، وما ذكروه ينتقض بالسرقة، ما ذكروه ينقض تعليلهم، ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة، فالسرقة لو سرق الأب من مال ولده لا يقام عليه الحد، مع أنه حد، يعني نقض عليهم تعليلهم لأنهم قالوا لأنه حد، يقال السرقة أيضا حد وأنتم توافقون فيها أن الأب ما تقطع يده، هذا يسمى نعم بيان فساد اعتبار القياس، نقض القياس الذي قاسوه، وهذا من النواقض، أنك تأتي إلى تعليل الخصم وتنقضه عليه بمسألة هو نفسه يوافقك فيها. قال وما ذكروه ينتقض بالسرقة، لأنهم يوافقون بالسرقة أن الأب ما تقطع يده مع أنه حد، وما ذكروه ينتقض بالسرقة فإن الأب لا يقطع بسرقة مال ابنه، والفرق بين القذف والزنا أن حد الزنا خالص لحق الله تعالى لا حق للآدمي فيه، وحد القذف حق لآدمي. المسألة التاسعة، من قذف شخصا بعمل قوم لوط. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، من قذف رجلا بعمل قوم لوط إما فاعلا وإما مفعولا فعليه حد القذف. وبه قال الحسن والنخعي والزهري ومالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وقال عطاء وقتادة أبو حنيفة، لا حد عليه، لأنه قذف بما لا يوجب الحد عنده، هذا مبني على قولهم فيما يتعلق بالرمي بالفاحشة أنه لا يوجب الحد، تقدم كلامهم، قالوا التعزير فقط، صفحات 286 كلام أبي حنيفة، لأنه قذف بما لا يوجب الحد عنده، وعندنا هو موجب للحد وقد بيناه فيما مضى. وكذلك لو قذف امرأة أنها وطئت في دبرها أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها فعليه الحد عندنا، وعند أبي حنيفة لا حد عليه. ومبنى الخلاف هنا على الخلاف في وجوب حد الزنا على فاعل ذلك، وقد تقدم الكلام فيه. والصحيح أنه يقام عليه الحد، كما أن ذلك أيضا يقام عليه الحد، لأن الله عز وجل سمى اللواط فاحشة وسمى الزنا فاحشة. المسألة العاشرة، إذا قال لشخص يا لوطي، فهل يسمع قوله في تأويلها كأن يقول أردت أنك من قوم لوط، أو دينه دين لوط، أو أنك تحب الصبيان وتقبلهم وتنظر إليهم دون الفاحشة؟ فجماعة من أهل العلم على أنه لا يقام عليه الحد، على أنه يقام عليه الحد ولا يسمع منه التأويل، لأن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط، فكانت صريحة فيه كقوله يا زاني، ولأن قوم لوط لم يبق منهم أحد فلا يحتمل أن ينسب إليهم، وهذا قول الزهري ومالك وأحمد في رواية، وقال الحسن والنخعي لا حد عليه، وهو قول أحمد في رواية، وأن أحمد رواية ثالثة إن كان في غضب أقيم عليه الحد بخلاف حال الرضا. قلت إن ظهرت من حاله القرائن على أنه أراد بقذفه الفاحشة فلا يقبل منه، وإن ظهرت من حاله القرائن على أنه لم يرد ذلك قبل منه، والله أعلم. نعم، هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.